أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس، نواقض الوضوء. يحصل الحدث بأمور: الأول والثاني، خروج البول والغائط. الحدث هو الذي يرفع وينقض الطهارة الحاصلة بالوضوء أو بالغسل، فما ينقض الطهارة مجموعة من الأمور. الأمر الأول والثاني، خروج البول والغائط، وهذا المت يشتمل على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى هي أن خروج البول والغائط لا إشكال في كونهما ناقضين للوضوء في الجملة، بمقتضى جملة من النصوص المتواترة التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من تلك النصوص ما رواه زرارة عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لا ينتقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، والذي يخرج من الطرفين يعني من الذكر ومن الدبر هو عبارة عن البول والغائط، وغير هذه من الروايات التي تبلغ حد التواتر الواردة في ناقضية البول والغائط للطهارة، وهذا لا إشكال فيه. النقطة الثانية، أن الذي ينقض الوضوء هو البول والغائط الذي يخرج من الموضع الأصلي، والمقصود من الموضع الأصلي هو الموضع الأصلي سواء أكان للنوع، لنوع الإنسان يعني عامة الناس، الموضع الأصلي لهم هو مخرج البول والغائط يعني الذكر الذكر والدبر، هذا هو الموضع الأصلي لعامة الناس، أم الموضع الأصلي لفرد شاذ الخلقة. نفترض أن شخص مولود وليس له لا مخرج البول ولا مخرج الغائط، لا دبر ولا ذكر، ويخرج بوله وغائطه من فتحة في بطنه مثلا، هذه الفتحة إذا كانت بأصل الخلقة فهي أيضا موضع أصلي لهذا الفرد الشاذ الخلقة. فالذي ينقض الوضوء هو ما يخرج من الموضع الأصلي لعامة الناس أو الموضع الأصلي لفرد شاذ الخلقة، هذا هو الذي يكون ناقضا للوضوء. وأما الذي يخرج من الموضع الأصلي للنوع لعامة الناس لنوع الإنسان فهذا واضح، حيث أنه هو القدر المتيقن من تلك الروايات. وأما بالنسبة إلى الذي يخرج من الموضع الأصلي للفرد الشاذ الخلقة، كما لو كان مخرج بوله وغائطه من بطنه بأصل الخلقة، فهذا أيضا واضح باعتبار أن تلك النصوص وتلك الروايات سوف تشمله. فهذا الشخص عندما يذهب لقضاء حاجته فبعد عوده يصدق عليه أنه جاء من الغائط أو من البول وأنه قد انتقضت طهارته، فتشمله تلك الروايات، وإن كان خروج البول والغائط ليس من دبر أو من ذكر أو قبل، ولكن بالتالي هو قد خرج من موضعه الأصلي بأصل الخلقة لكونه شاذ الخلقة. فإذن تلك الروايات هي القدر المتيقن في شمولها للبول والغائط الذي يخرج من الموضع الأصلي إما للنوع أو للفرد الشاذ الخلقة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: البول والغائط الذي يخرج من غير الموضع الأصلي يكون ناقضا للطهارة وسببا للحدث فيما إذا انسد الموضع الأصلي. نفترض أن الشخص له دبر وله قبل أو ذكر، ولكن قد صد بسبب حالة مرضية أو بسبب أمر ما، فيخرج بوله وغائطه من غير الموضع الأصلي. هنا هذا البول والغائط يكون ناقضا للطهارة أيضا ما دام قد انسد الموضع الأصلي، وذلك باعتبار أن تلك الروايات التي وردت سوف تشمله، إذ هو بالتالي عندما يذهب لقضاء حاجته فبعد عوده يصدق عليه أنه رجع من البول والغائط وأنه قد انتقضت طهارته. فما دام يصدق عليه ذلك فتشمله الروايات التي دلت على ناقضية البول والغائط، كالشخص الذي يخرج بول وغائطه من غير الموضع الأصلي بأصل الخلقة الشاذ للخلقة، كلاهما يصدق عليه أنه قد خرج منه بول وغائط وقد انتقضت طهارته بهما. النقطة الرابعة: إذا افترضنا أن شخص يخرج بوله وغائطه من غير الموضع الأصلي كالنقطة الثالثة، ولكن لم ينسد الموضع الأصلي، أزال يوجد مخرج البول ومخرج الغائط، لكن بسبب مرض معين مثلا فتحت له فتحة في بطنه في جانبه ويخرج بوله وغائطه من هذه الفتحة. هذه أكو أمراض هيك، أنا يعني ملاحظ البعض يصاب بمرض ما أعرف شنو،
يسوي فتحة كولوستومي،
أي يسوي له فتحة جانبية فيصير خروج بولة وغائطة من غير الموضع الأصلي مع بقاء الموضع الأصلي لم يسد. هنا هذا البول والغائط الذي يخرج من غير الموضع الأصلي مع بقاء الموضع الأصلي لم يسد، هل يكون ناقضا للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء؟ هذه المسألة وقعت خلاف محلا للخلاف بين العلماء. رأي سماحة السيد يقول هذا يكون ناقضا في حالتين: الحالة الأولى فيما لو كان خروج البول والغائط من تلك الفتحة كان أمرا معتادا له، حصل اعتياد أن الخروج للبول والغائط يكون من تلك الفتحة من غير الموضع الأصلي، إذا حصل اعتياد فيكون هذا البول والغائط ناقضا للوضوء كما هو رأي المشهور في هذه المسألة. المشهور أيضا قيدوا الناقضية بالاعتياد، فإذا كان قد اعتاد هذا الشخص على خروج بوله وغائطه من هذه الفتحة غير الأصلية فيكون البول والغائط ناقضا للطهارة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية هي ما لو كان الخروج من هذه الفتحة خروجا طبيعيا بدفع طبيعي بلا حاجة إلى آلة تخرج البول والغائط، فإذا كان الخروج خروج طبيعي بدفع طبيعي فهذا البول والغائط يكون ناقضا للطهارة وللوضوء. إذن البول والغائط الذي يخرج من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي يكون ناقضا للطهارة في حالتين: الحالة الأولى أن يكون معتادا الخروج من تلك الفتحة، والأمر الثاني والحالة الثانية هو أن يكون خروجه بدفع طبيعي بلا حاجة إلى آلتين.
حتى لو كان مثلا فقط الغائط عادة يعني عملية الكولستوم
بس الغائط أحدهم ومو الاثنينهم،
مو يعني لأمر طبيعي يعتاد عليه مجرد شهر مثلا أو شهرين وبعدين يرجعون أنه الطول زين، هذا يعتبر يعني شيء معتاد.
فإذا صدق أنه قد اعتاد على أن البول أو الغائط يخرج من هذه الفتحة فيكون ناقضا حينئذ، فالمدار على الاعتياد. النقطة الخامسة، قلنا أن هذه تتمت هذه النقطة، أما إذا لم يكن معتادا ولم يكن أو لم يكن ب دفع طبيعي، فمثل هذا البول والغائط الذي يخرج من هذه الفتحة يعني من غير الموضع الأصلي لا يكون ناقضا للوضوء. واضح؟ فالذي ينقض هو ما كان معتادا، أما إذا لم يكن معتاد أو لم يكن بدفع طبيعي فلا يكون ناقضا، يخرج بول وغائط ولكن لا يكون ناقضا. خب لماذا لا يكون ناقضا؟ قد واحد يقول بالتالي هذا بول وغائط وخرج منه، كيف لا يكون ناقضا؟ الجواب أن بعض الروايات قد دلت على أن الناقض هو البول والغائط الذي يخرج من السبيلين يعني من الذكر ومن الدبر، هذا له مدخلية الخروج، يعني مو فقط البول والغائط هو الذي يكون ناقضا، لا، الناقض لابد أن يتوفر فيه أمره، الأول هو أن يكون بولا وغائطا، والثاني أن يكون خروجه من أحد السبيلين. فإذا توفر كلا الأمرين عند ذلك تحصل الناقضية، فالخروج من السبيلين له مدخلية في الناقضية، لا مجرد خروج بول وغائط وإن لم يكن من السبيلين. من قبيل هذه الروايات، من قبيل ما رواه زرارة عن الإمام صلوات الله عليه قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما، باعتبار زرارة من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق، وبعض الأسئلة يسألها لكلا الإمامين صلوات الله عليه، يعني سائلها للإمام الباقر وبعدين من أجل الإمام الصادق أيضا سأل نفس السؤال فيرويها عن الإمامين. قلت لأبي جعفر وأبي عبد، اثنينهم سائلهم نفس السؤال، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما: ما ينقض الوضوء؟ شنو اللي يبطل الوضوء وينقضه؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، صرح لنا من الغائط والبول، فذكر الغائط والبول وذكر شنو؟ الأسفلين الدبر والذكر، من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل، ذكر مجموعة من الأمور. فهذه الرواية صرحت بالدبر والذكر وذكرت البول والغائط، فلو كان المدار في الناقضية، ناقضية الطهارة على مجرد خروج البول والغائط، لكان ذكر الأسفلين والتصريح بهما بأن المراد منهما الذكر والدبور هذا لغو، ما له داعي ذكر الإمام إذا لم يكن له مدخلية، وشنو الداعي إلى ذكر الإمام عندما يذكر شيئا لابد إلى مدخلية في الحكم، وما جاي يحكي لنا قصة الإمام، ما جاي يروي لنا حدث، جاي يبين حكم يتكلم بما هو مشرع. فإذا كان يبين أحكام فكل قيد يذكره لابد له مدخلية، خصوصا وأن الإمام قد ركز ذكر الأسفلين ثم فسرهما بالدبر والذكر، فمعناه خروج البول والغائط ليس وحده هو الناقض كيفما اتفق خروجهما، وإنما الذي ينقض هو خروجهما بهذا القيد من الأسفلين. واضح؟ وعليه، فإذا كان خروجهما من غير الموضع الأصلي ولم يكن معتادا فمعناه أنه لا ينقضان الوضوء. نعم، إذا كانا معتادين فهذا يكون بحكم الموضع الأصلي، بالتالي الموضع الأصلي كأنه بمثابة المسدود فيدخل في الصورة السابقة. فمن هنا سمحت السيد قيد هذه الصورة، وهي أن هذا البول والغائط من غير الموضع الأصلي، إنما يكون ناقضا بشرطين يكفي أحدهما، إما أن يكون خروجه بشكل معتاد، وإما أن يكون خروجه بدفع طبيعيين. أما إذا كان غير معتاد أو لم يكن خروجه بدفع طبيعي فلا يكون ناقضا. لذا يقول، بل هسا نقرأ المتن بعد. النقطة الخامسة أو السادسة وصلنا لها، ما أدري بعد يمك التنقيط. النقطة الأخرى هو أنه قلنا في النقطة السابقة أن البول والغائط إذا خرجا من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي فلا يكون ناقضا إلا أن يكون معتادا، ولكن الأحوط استحبابا هو أن مطلق خروج البول والغائط يكون ناقضا، أحوط استحبابا حتى إذا لم يكن معتادا ولم يكن بدفع طبيعي أنت تعتبره ناقضا فتتوضأ منه. واضح؟ وهذا الاحتياط بالتالي حسن، هو يحتمل ما دام أكو احتمال أن مطلق البول والغائط يكون ناقضا وإن لم يكن من الموضع الأصلي أو من المعتاد من غير الموضع الأصلي، ما دام يوجد احتمال هذا الاحتمال كافي في حسن الاحتياط. إذا الاحتياط حسن على كل حال. النقطة الأخيرة الرابعة الخامسة أو السادسة هو أن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، إذا شخص تبول ولم يستبرئ بالخرطات التسعة بالنسبة إلى الذكر، هذا مختص بالذكر يعني بالرجل لا يشمل الأنثى، شخص تبول رجل تبول ولم يستبرئ بالخرطات التسعة المتقدمة ثم بعد ذلك خرج منه، طبعا توضأ ثم خرج منه بلل مشتبه أنه بول أو مذي مثلا، المذي طاهر أو أنه بول، فما دام لم يستبرئ يحكم بأنه بول. واضح؟ وبالتالي ينتقض وضوءه. وقلنا هذه الصورة مستثنات مما تقدم من أنه إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة ثم شككنا في الحدث فنستصحب الطهارة، إلا في هذه الحالة هي تقدمت وراح يجي ذكرها في مسألة 157 وهنا أنا هم ذكرها السيد. فهذا الشخص هو تبول ثم تطهر توضأ ثم خرج بلل مشتبه يحتمل شك، يحتمل أنه بول ويحتمل أنه مذي، فهنا مقتضى القاعدة يستصحب الطهارة السابقة، يقينا هو توضأ فيستصحب الطهارة السابقة، ولكن هذا الاستصحاب لا يجري هنا في هذه الصورة فقط، فيحكم عليه بأنه بول. وجود الروايات دلت على أن من لم يستبرئ عن البول ثم خرج بلل مشتبه فيحكم عليه بأنه بول، وهذه هي فائدة الاستبراء من عدمه، بخلاف ما لو استبرأ هم مستحب هم البلل الخارج المشتبه يحكم عليه بالطهارة وعدم الناقضية. قال يحصل الحدث بأمور، الأول والثاني خروج البول والغائط. هذه النقطة الأولى، أن البول والغائط في الجملة هو يوجب الحدث، هو حدث وينقض الطهارة. النقطة الثانية، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي للنوع، شنو الموضع الأصلي للنوع؟ اللي هو الدبر والذكر والقبل، ذكر في الرجل والقبل في المرأة، هذا هو الموضع الأصلي للنوع. النوع يعني نوع الإنسان، يعني أفراد الإنسان، يعني عامة أفراد الناس، أغلب الناس هو هذا النوع. أو لفرد شاذ، موضع الأصل لفرد شاذ، افترض هذا بأصل خلقه ما عنده دبر أو قبل، لكن عنده فتحة في جانبه أو في بطنه بأصل الخلقة، يخرج منها البول والغائط، فهذا موضع الأصلي وهذه الفتحة الجانبية. هذه الفتحة الجانبية اللي هي بأصل الخلقة وهو فرد شاذ، حكمها حكم الموضع الأصلي. لا إشكال أنها القدر المتيقن من الروايات السابقة هو الشمول للموضع الأصلي ولهذه الفتحة التي هي بمثابة الموضع الأصلي بأصل الخلقة أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة. النقطة الثالثة، إذن البول والغائط الخارج من الموضع الأصلي هو الناقض، هذا لا إشكال أنه ناقض وهو القدر المتيقن من البول والغائط الذي ينقض. النقطة الثالثة، البول والغائط الخارج من غير الموضع الأصلي لكن بعد انسداد الموضع الأصلي، هذا أيضا يكون ناقضا أيضا بلا إشكال، لأنه يصدق على الشخص أنه قد تبول أو تغوط. أم من غيره، يعني من غير الموضع الأصلي مع انسداد الموضع الأصلي، هذه النقطة الثالثة. زين، النقطة، إذا النقطة الثالثة، البول والغائط الخارج من غير الموضع الأصلي مع انسداد الموضع الأصلي، هذا أيضا ناقض. النقطة الرابعة، البول والغائط الخارج من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي، ناقض أو ليس بناقض؟ سماحة السيد يقول ناقض بشرطين، مو بشرطين عفوا، ناقض في حالتين مو شرطين، مو الاثنين هم يتوفرن، يكفي واحد يتوفر. وأما مع عدم انسداده، انسداد الموضع الأصلي، يعني خرج بول وغاط من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي، فلا يكون ناقضا، ما ينقض هذا إلا في حالتين، إلا إذا كان معتادا له، وهذا هو رأي المشهور، مشهور علمانا، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بآلة. في هاتين الحالتين يكون هذا البول والغائط ناقضا، في غيرهما لا يكون ناقضا. وبينا النكتة، قلنا البول والغائط مو مطلق خروج البول والغائط هو الذي ينقض، بول والغائط إما من الموضع الأصلي أو ما يقوم مقام الموضع الأصلي، ولا يقوم مقامه إلا إذا كان الخروج من تلك الفتحة غير الأصلية، كان الخروج معتادا أو كان بدفع طبيعي. النقطة الرابعة،
الخامسة
بل. وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا، شنو الانتقاض به؟ يعني بالبول والغائط،
هل نعتبرها الخامسة؟
أي احتياط استحبابي، هذا تصير نقطة خامسة. النقطة الخامسة، البول والغائط الخارج من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي، ولم يكن الخروج منه معتادا ولا بدفع طبيعي، قلنا هذا لا ينقض، هذا لا ينقض الطهارة، ولكن الأحوط استحبابا أن نعتبره ناقضا، يعني نتوضأ منه. وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء أكان معتادا أو لم يكن معتادا، وسواء أكان بدفع طبيعي أم لم يكن بدفع طبيعي. النقطة السادسة، البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرة، ما نقدر نقول هو بول واقعا، ذي يحتمل هو مذي، يحتمل مذي، لكن احنا احكامنا ظاهري. جت الروايات قالت من لم يستبرئ بعد التبول وخرج بلل مشتبه يحكم عليه انه بحسب الظاهر يحكم عليه انه بولون، فهو بحكم البول ظاهرا مو واقعا، هذه احكام ظاهريه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.